من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأهواله.
الحمد لله، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى رضوانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أرسل إلينا خير رسله، وأنزل علينا وعليه خير كتبه، وشرع لنا فيه أفضل شرائع دينه، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، قال له ربه جل وعلا: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا على المؤمنين بإيمانهم وطاعتهم، وشاهدا على الكافرين بمعاصيهم وعنادهم، ومبشرا بالجنة ونذيرا عن النار. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أي حصنا للعرب، وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله إليه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. هذه صفته كما ورد هذا الكلام بصحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ولما سمع كعب الأحبار ذلك وكان نصرانيا وكان كتابيا قال: هذا موجود في التوراة، لا يختلف عن ذلك حرفا واحدا. إذن نبينا أنبأت عنه التوراة بهذا اللفظ الذي سمعتموه: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. ليس بفضل، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولن يقبضه الله إليه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، الوصية لنا جميعا، وهي خير وصية أوصى الله بها الناس الأولين والآخرين، تقوى الله، أي اجعل بينك وبين عذابه وقاية، ولن يكون ذلك إلا بطاعته سبحانه وتعالى والانكسار له والخضوع والذل لأمره جل وعلا. أيها الناس، منظومة الأخلاق، أين ذهبت الأخلاق؟ ما ضاعت الأمة إلا بضياع الأخلاق. ولذلك كان الشعراء يقولون إنما الأمم الأخلاق، أي أمة لا تكون إلا بالأخلاق، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، أي أمة تسقط بسقوط الأخلاق. وما أكثر انتشار سوء الأخلاق، منظومة الأخلاق، المنظومة الإسلامية، المنظومة التي بعث بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أضاع منها الناس الكثير والكثير. اسمع الردح والشتم والسب واللعن في القنوات بين الأطراف المتنازعة، لا ترى خلقا ولا ترى ورعا ولا دينا، وسار الناس وراء ذلك كله، ونسأل الله السلامة والعافية. يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي، وكانت هذه الأسماء منتشرة في الجاهلية، يسمون كلب وكليب وحمار وجحش، ولعل بعض البلاد قبائل منها وعوائل الآن تسمى بهذه الأسماء أيضا، عائلة الجحش وعائلة الجدي وهكذا، فهذه أسماء لا يضر، لكن المطلوب تحسين الأسماء كما أمر الله ورسوله. عياض بن حمار المجاشعي كان صديقا للنبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، فلما جاء الله بهذا الخير إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إليه، جاء عياض ليسلم، وجاء بنجيبة معه، نجيبة ركوبة جيدة، هدية للنبي عليه الصلاة والسلام. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: أأسلمت؟ أنت أسلمت؟ قال: لا. قال: فإن الله نهانا عن زبد المشركين، مش عايزين منكم حاجة. فأسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه الهدية، وسأل النبي سؤالا، قال: يا رسول الله، إن من قومي من هو أسفل مني، في ناس من قومي ناس وضيعة ما تستاهلش، يشتمني الرجل منهم، أفأنتصر منه؟ اسمع، أفأنتصر منه؟ أرد على الشتام؟ هنتعلم. أفأنتصر منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بروز الكلمتين دول بدل صورة مراتك يوم دخلتها اللي كل الناس بتشوفها، بروز الكلمتين دول، يقول له: يا رسول الله، ناس أقل مني بتشتمني، أفأنتصر منهم؟ أرد عليهم؟ فقال النبي كلمة لمن يفهم: المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان. المستبان اللي بيسبوا بعض وبيشتموا، شيطانان يتهاتران يعني أصحاب مهاترات، ويتكاذبان، كل واحد بيترفع على الثاني بالكذب، وكل واحد فيهم ما هو إلا جاء من جيفة ومآله إلى جيفة، فهيترفع الناس على بعضهم ليه؟ المستبان شيطانان يتهاتران ويتكاذبان، خلاص بيأخذوا الكلمة ويعملون بها. عياض ابن حمار المجاشعي يروي حديثا لو حديثنا في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الناس خطبة، وفي أحسن من خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه حديث طويل أخذت منه الجزء الذي يعنيني الآن ولا نستغني عنه. حديث طويل في بدايته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس: أيها الناس، إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. النهاردة ربنا علمني أشياء وأمرني أن أعلمكم، طيب تعالوا نتعلم من رسول الله. يبقى احنا الآن جالسين أمام النبي عليه الصلاة والسلام وهو اللي بيخطب لنا وهو اللي بيحدثنا. إذا كان لنا آذان مفتحة ليست آذانا صمة، إذا كان لنا أعين ليست أعينا عميا، إذا كان لنا قلوب ليست مغلفة بالران، هنستفيد. في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل الجنة ثلاثة وأهل النار خمسة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ لأن اللي بيعمل بعمل أهل الجنة قليل، إنما اللي بيعمل بعمل أهل النار كثير. وخلي بالك الكلام ده كله في المسلمين، ما بيتكلمش عن الكفار. حديث ده بيتكلمش عن الكفار، بيتكلم عن أهل النار من أهل الإسلام. اللي هيدخلوا النار من أهل الإسلام، واللي هيدخلوا الجنة طبيعي من أهل الإسلام. والإسلام دين البشرية جميعا، إن الدين عند الله الإسلام. وأهل الجنة ثلاثة، من هم؟ قال: ذو سلطان مقسط. أي واحد صاحب سلطان، من أول سلطان الإمامة العظمى إلى سلطانك في بيتك إلى سلطانك على مدرسة أو على مؤسسة. ذو سلطان مقسط، متصدق موفق. نسأل الله أن يوفق كل ذي سلطان إلى ما يحبه ويرضاه. أول واحد ذو سلطان مقسط متصدق موفق، عينة من الناس. النوع الثاني من أهل الجنة قال: كل عفيف متعفف ذو عيال. وإيه الفرق بين عفيف ومتعفف؟ عفيف يعني هذا خلقه لا يطلب من الناس شيئا، متعفف إذا أعطاه الناس يتعفف ولا يأخذ. ذو عيال يعني صاحب العيال ده مطلوب انه ايه؟ يقبل. طيب ما احنا بنربي العيال بحرام دلوقتي، كل واحد في شغلته بيفكر ازاي هياخد فلوس عشان يجوز البنات. ياريته بيجوزهم على السنة، بيبدأ حياة البنت بمعاصي ومنكرات ويصرف فيها الآلاف المؤلفة. طب وإيه اللي زنقك وتروح جهنم؟ ومين يفديك بعد كده؟ كل عفيف متعفف ذو عيال، عنده عيال مفروض انه يشحد، انما لا، لا يقبل شيء، متعفف، الناس تعطيه ويتعفف. ومن هؤلاء يا إخوة قصة ذكرها الإمام الطبري، وفي قصة أخرى مشابهة لها مختصرة. القصة دي أن رجلا ذهب إلى الحج وفقد كيسا فيه عقد، العقد هذا من اللؤلؤ الفاخر جدا، فلما فقده وجده شاب صالح. هذا الشاب كان فقيرا ليس عنده شيء، فرصة أن وجد هذا العقد، فسمع صائحا يصيح، أخذ الكيس وضعه في البيت عنده وعرف أماراته وخرج، فوجد صائحا في الناس يصيح: يا أهل مكة، من وجد كيسا فيه عقد وله 500 دينار، 500 دينار ذهبي وله 500 دينار. فقال الشاب: أخذ 500 دينار أتقوى بها على حالي. يا صاحب الكيس، ما أمارات الكيس والعقل؟ فوصفه وصفا دقيقا فعرف أنه صاحبه، فذهب إلى البيت وأحضره إليه، وبعد أن أعطاه الكيس قال له: خذ هذه 5000 درهم، 500 دينار. فقال: والله ما آخذها، عفيف متعفف، والله ما آخذها ولا أجعل أجري إلا على الله، مع الحاجة الشديدة، ولا أجعل أجري إلا على الله. فهل تحب أن يكون أجرك على الله؟ فانصرف الرجل إلى بلاده وركب البحر وعاد إلى بلده. كان الرجل صالحا يؤم الناس في المسجد، الشاب هذا ليس عنده شيء، فخرج أيضا وركب البحر لعله يجد عملا. فكسر المركب وغرق ناس ونجا هو مع من نجا، حتى لجأوا إلى جزيرة، فخرج إلى هذه الجزيرة فوجد مسجدا فجلس فيه يقرأ القرآن، فأعجب الناس بصوته، قالوا له: صل لنا. فصلى بالناس وأعطوه أجرا وأغناه الله من فضله، ومكث فيهم زمنا فأحسوا بصلاحه، فقالوا له: نريد أن نزوجك من قريتنا. قال: لا بأس. قالوا: والله عندنا عروس كانت لرجل صالح، نريد أن نزوجك إياها. فلما نظر إليها دهش، فقالوا: ما أدهشك؟ إنه وجد العقد في رقبتها، وجد العقد في رقبتها. فلما حكى لهم القصة دهشوا، فقال لهم: ما الذي أدهشكم؟ قالوا: إن والد هذه الفتاة كان شيخا لنا ومات منذ فترة، وكنا نسمعه يحكي قصة العقد ويقول: والله ما رأيت شابا في صلاح هذا الشاب، اللهم اجمع بيني وبينه حتى أزوجه بنتي. مات لكن الدعوة باقية، جمع الله بين الرجل وبين البنت. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله. اتق الله ولا تطعم الأولاد من الحرام. أهل الجنة 3: ذو سلطان مقصد، متصدق موفق، ورجل عفيف متعفف ذو عيال، والثالث رجل رحيم رقيق القلب، رحيم رقيق القلب، لكل ذي قربى ومسلم، لكل مسلم ولكل قريب، رقيق القلب الأخلاق. وقد قال الله لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هؤلاء أهل الجنة. وأهل النار 5 أعاذنا الله من صفاتهم. وأهل النار 5: الأول قال: الضعيف الذي لا زبر له، يعني لا عقل له يفكر به ويتعرف على ما قاله ربه، وإنما يسلم عقله لأهل الهوى وأهل الطغيان وأهل الظل، يسلم عقله لعباد الله وليس لله. ضعيف يعني ليس عنده القوة أن يعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ليس عنده القوة أن يذل لله، وإنما يذل لعباد الله. كل ضعيف، أو الضعيف الذي لا زبر له، لا عقل له، الذين هم فيكم تبع، يعني إمعة، الذين هم فيكم تبع إمعة، يقول: إذا أحسن الناس أحسنت، وإن أساء أساء ذيل ذيل في الناس. الذين هم فيكم تبع لا يبغون أهلا ولا مالا، يعني لا يحبون أن يكون لهم أهل وأموال لأنهم استغنوا عنها بالحرام، استغنوا عنها بالحرام. هذا الصنف الأول الإمعة الذيل الذي يتبع كل ناعق ولا يتبع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني من أهل النار ممن سيعذب من المسلمين في جهنم إلا أن يعفو الله عز وجل، إلا أن يعفو الله، هذه عند الله. وقد قلت كثيرا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غفر لبغي امرأة داعرة من بني إسرائيل، غفر لها بسقي كلب فشكر لها وغفر لها، رق قلبها لكلب فجعل الله هذا العمل عملا عظيما. فحاول أن تدخل، إن كنت صاحب معاصي حاول أن تدخل إلى الله بعمل بطولي من أمثال هذه الأعمال. الثاني الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق، يطمع في كل شيء ولو قليل، عنده الأموال وعنده الكثير وعنده المنصب ويطمع في مرتب صغير لإنسان. الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. الثالث كل ده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم آخر الحديث الطويل اللي ذكرناه، قال الثالث الرجل الذي لا يمسي ولا يصبح إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. النصابين، هشغل لك فلوس، هوظف بنتك، يخادعك عن أهلك ومالك، ويوظف بنتك بس لأنه هو له علاقة معاها. وما أكثر هذه الأحداث في المجتمع، أين ذهبت المنظومة؟ هذا الثالث. والرابع قال راوي الحديث وذكر البخل والكذب، أي البخيل الكذاب، هذا الصنف الرابع. والصنف الخامس من أهل النار قال الفحاش الشنظير، يعني الذي لا يخرج من فمه إلا الفحش، لا يخرج من فمه إلا الكلام السيء. الشنظير أي غليظ القلب وغليظ العبارات وغليظ اللفظ وغليظ في معاملاته، قاسي القلب. هؤلاء في خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم للناس وقال إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا. فهل سنتعلم؟ فاللهم ارزقنا العلم والعمل. ما الذي ضيع منظومة الأخلاق؟ ما الذي ضيعها بيننا؟ وكيف نستردها؟ وكيف ننشرها كما نشرها سيد صاحب الأخلاق صاحب الخلق العظيم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ كيف نستعيد هذه المنظومة وقد جاء إلى أمة يستحلون الحرام ويأكل القوي فيهم الضعيف ويأكلون الربا وينكحون المحارم ويأكل القوي فيهم الضعيف؟ كيف نشر هذا الخير بينهم؟ إذن ما الذي سبب ضياع منظومة الأخلاق؟ سببين. السبب الأول أن كثيرا من الدعاة وليس كلهم، كثيرا من الدعاة والوعاظ يفصلون بين العقيدة والأخلاق، وشب على ذلك الطلبة إن شافوا شيخا إن رأوا شيخا يتكلم في الأخلاق قالوا عايزين درس في العقيدة، عايزين درس في الفقه، ومحدش بيطلب بيقول عايزين دروس في الأخلاق. لا الأخلاق ما احنا عارفينها، عايزين درس في العقيدة. هو رجل عقيدة بطل، عايز عقيدة، مع أن العقيدة لا تنفك، لا تنفك عن الأخلاق. وقد جاء نبينا عليه الصلاة والسلام بالاثنتين مع بعض، يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلح، جاء بالتوحيد، ويقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إذن من أهداف بعثته أن يتمم صالح الأخلاق مع التوحيد. ولذلك علق بعض المستشرقين على نبينا محمد، رجل غير مسلم علق على نبينا محمد تعليق دقيق جدا، يعني لا يفهمه كثير من المسلمين ولا يستطيع أن يقوله، إنما الغرب فهم رسالة محمد، منهم من أسلم ومنهم من كفر. علق تعليقا قال إن محمدا، هو لم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، إن محمدا لم يعلم الأعراب فقط مبادئ التوحيد، يعني عارفين النبي كان داعية إلى التوحيد، إن محمدا لم يعلم الأعراب فقط مبادئ التوحيد وإنما علمهم المدنية والأدب، الأخلاق بجانب العقيدة. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وكان هذا منهج الرسل، كان هذا منهج الرسل من قبله. قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح أول الأنبياء كما ورد بسورة الأعراف، لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، شتيمة على طول، ماذا كان الرد؟ إذا دعاهم إلى التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا له إنا لنراك في ضلال مبين. قال يا قوم ليس بي بضلالة ولكني رسول من رب العالمين. بتقابل اللي بيشتمك بهذا الشكل؟ بتقابل اللي بيكشر لك بهذا الشكل؟ يقولون له انت ضال، إن نراك في ضلالة، فيقول يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أو عجبتم، هل دي فيها عجب؟ أن جاءكم رجل منكم لينذركم، دي فيها عجب؟ اسمعوا الخلق. ويأتي من بعده عاد كما بالسورة، أو قوم عاد يأتيهم نبيهم هود، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، التوحيد، أفلا تتقون. قال الملأ من قومه، أو قال الذين كفروا من قومه، إنا لنراك في سفاهة، أنت سفيه، وإنا لنظنك من الكاذبين. ماذا كان الرد؟ قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. هذه الأخلاق والعقيدة، الأخلاق والعقيدة جناحان لا ينفك جناح عن الآخر. إذن خطأ كثير من الدعاة وطلبة العلم أن يفصلوا الأخلاق، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الأخلاق أولا وأخذ الناس إلى الدين بالأخلاق، أخذهم إلى الدين بالأخلاق. كيف؟ الفقه أخلاق، العقيدة أخلاق، السيرة أخلاق. الشاب الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ائذن لي في الزنا، كان يمكن أن يقول له الزنا حرام والذي يزني سيدخل جهنم، فقه، الزنا حرام، فقه. لكن النبي وصل إلى قلب الشاب بالأخلاق، قال له ادنه. الناس بتزجره، قال لا دعوه، تعال ادنه، اقترب مني، أترضاه لأمك؟ قال لا، والذي بعثك بالحق ما أرضاه لأمي. أترضاه لبنتك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وكل مرة يقسم أنه لا يرضاه، فقال فإن الله تعالى، فإن الناس لا يرضونه لا لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. اقتنع الشاب، جت من جانب أخلاقي، فقام من أمام النبي صلى الله عليه وسلم وليس شيء على قلبه أكره من الزنا. والنبي أضاف إلى دعوته دعوة الله جل وعلا، قال: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. يعني ما تعتمدش على نفسك، استعن بالله مع دعوتك، لأنه إن لم يوفق الله فلا توفيق. إذن عقيدة أخلاق، فقه أخلاق، والله عز وجل يبين لنا في العقيدة في القرآن الكريم، يقول لنا سبحانه وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. العدل والإنصاف، إن العمل لك ده كله أإله مع الله. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. إذن يخاطب الفطرة، يخاطب الأخلاق، هل هذا عدل؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، كل هذه عقيدة وتعريف بالله. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله. عقيدة أخلاق، عقيدة أخلاق. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه حسين والد عمران بن حسين، جاء ليهاجم النبي في المسجد، فدخل عليه المسجد وقال له: يا محمد، أبوك كان أكرم منك، كان يطعم الطعام وكان ينفع الناس، وأنت ذبحت الناس، فرقت جماعتهم، فرقت بين الولد وأبيه، وسفهت أحلامنا. النبي صلى الله عليه وسلم حد يتكلم من اللي حواليه؟ أذكر مرة وأنا في المسجد هذا إن شاب بيكلمني فاشتد علي في الكلام، راح طالع الناس فيه كلها. ليه؟ ده بسيبنا ناخده بالراحة، ما يحسش إن إحنا عصابة. كان ده طبع النبي صلى الله عليه وسلم، محدش يتكلم. كلام مع النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي يقود الدفة. قال له: اجلس يا حسين. بعد الشتيمة دي كلها، اجلس يا حسين، كم إلها تعبد؟ عقيدة. قال: أعبد سبعة آلهة. هذا الحديث حسنه أهل العلم، رواه البزار والطبراني وغيرهم. قال: كم إلها تعبد؟ قال: أعبد سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء. الكفار عارفين أن الله في السماء، لأنه قال على نفسه هذا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ الكلام على مين؟ على ربنا جل وعلا. فبيقول له: أعبد ستة، سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال له: يا حسين، من تجعل منهم لرغبتك ورهبتك؟ إذا خفت أو طمعان في حاجة بتدعو مين؟ قال: أدعو الذي في السماء. طيب إذا هلكت الأموال من تدعو؟ قال: أدعو الذي في السماء. إذا أصابك مكروه من تدعو؟ قال: الذي في السماء. قال: تدعوه وحده، تدعوه وحده ويستجيب لك وحده، وتشركهم معه، إيه فايدتهم؟ الكلام وجد في القلب موقعا، قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلم. الأخلاق، كان ممكن الناس تتكلم معه وتشتمه تعصبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي يعرف كيف يدخل للناس، فتعلم الناس الأخلاق حوله. إذا الكبير أذن، ولذلك لما كان واحد منهم يحب يعمل شيء ما يعجبوش بسبب تصرف إنسان، يقول: ائذن لي يا رسول الله أن أفعل كذا أو أفعل كذا أو أضرب عنق، ائذن لي، إذا أراد أنه يتكلم. لكن نظام، الإسلام دين نظام. إذن الذي ضيع منا منظومة الأخلاق، فصلنا بين العقائد والفقه وبين الأخلاق، ومن هذا الفصل اتربينا أجيال على إن الدين مادة إيه؟ مادة إيه؟ غير أساسية. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الكلمة. الدين مادة غير أساسية، إنها كلمة، كلمة لو آمن بها أحد لنزل في النار 70 سنة. الدين مادة غير أساسية. وكانوا من فترة قالوا يجعلوا حضور الطلاب عليها 10 درجات، ترقيع، ترقيع في القربة المقطعة، فثار الناس خلاص بلاش. طيب اجعلوا الدين مادة أساسية. فلما، ودي تاني شيء اللي هو السبب الآخر، المجتمع جعلنا الدين كلاما، جعلنا الدين مادة غير أساسية. تأتي مناسبة مولده عليه الصلاة والسلام التي لم يحتفل بها ولم يصنع فيها شيئا، لا هو ولا أصحابه ولا القرون المفضلة 300 سنة، كل شغلهم علم وعمل، علم وعمل، زهد وعبادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه هم الذين أوصلوا إلينا هذا الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى بشيء ليس عليه أمرنا فهو رد. جعلنا الدين مادة غير أساسية، في حين أن الدين هو الذي أقام هذه الدنيا، وما نحن إلا عالة على هذا الدين وعلى من قاموا بالدعوة إليه. ولم ينتصر الناس إلا بهذا الدين، ولم تحل الدنيا وتدين لهم إلا بهذا الدين، وتحقق وعد رسول الله لهم: قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العجم وتدين، أو تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم. وقد حدث بإيه؟ بالتوحيد، وبجانب التوحيد الأخلاق. إذن لن نستغني عن الأخلاق. فرط الناس، فرط المجتمع، جعلوا الدين كلاما. أما بتيجي مناسبة، خطب واحتفالات وأكل وشرب، وليس للعمل نصيب من هذا كله. كلام، جعلنا الأخلاق كلاما ولم نجعلها عملا وسلوكا منهجيا. ثانيا، كيف نسترد منظومة الأخلاق؟ نستردها بأن نفعل الأخلاق، نعلم الناس الأخلاق، نعلم الطفل الخلق قبل أن يتعلم العقيدة وقبل أن يتعلم كل شيء. وقد وجد النبي صلى الله عليه وسلم في فم الحسن أو الحسين التمرة من تمور الصدقة، ولا يحل للنبي وآل بيته أن يأكلوا من الصدقات، فاستخرجها من فمه وقال له: كخ كخ، طفل صغير، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ يدربه من الصغر على نأكل ما يحل لنا ونترك ما لا يحل لنا. إنها العقيدة وإنها الأخلاق. ما قال هذا طفل صغير دعه يلعب نفسه فيها زي ما احنا فصلنا بين الأخلاق وبين العمل. أقول ما تسمعون وأستغفر ربي إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المسلمون، كيف نستعيد منظومة الأخلاق؟ نستعيدها بتفعيل الأخلاق عمليا، بأن إذا سمعنا شيئا نفذناه عمليا. ونعيد القدوة، المدرس لم يعد قدوة، المدرس الآن يضرب الولد بالكف على وجهه، يطلع الولد ده مثلا تعلم من أهله أن الضرب على الوجه حرام، فينبه المدرس يقول له: ما تضربنيش على وجهي، ضرب على الوجه حرام. فيجي المدرس ولتهت ويتهكم، ده قدوة؟ ده مربي؟ لم يعد المدرس قدوة. فقدنا القدوة في أماكن كثيرة، فلا بد من استعادة القدوة. كيف نستعيد القدوة؟ يا إخوة، يا إخوة، إذا لم نكن نتعلم من رسلنا ومن أجدادنا فلنتعلم من الحيوانات. ينفع الكلام ده؟ ينفع الكلام ده؟ الغراب يقول ابن آدم عن الغراب: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. تعرف تواري سوءة أخيك؟ تعرف تستر على أخيك زي ما الغراب ستر أخوه؟ تعرف تستر أخوك؟ تستره في دينه في عرضه؟ تعرف تتعلم من الغراب؟ ولا هتعترف أن الغراب أفضل منك؟ تعرف تتعلم من الهدهد الذي غار على التوحيد، تأخر عن سليمان عليه الصلاة والسلام وجاءه يقول: جئتك من سبأ بنبأ يقين، مشكلة، مصيبة، في ايه وراك؟ قال: اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. الموضوع ده اقلق الهدهد. هل انت مثل الهدهد تغار حتى على نسوانك؟ تغار على بناتك؟ الناس الآن بقت بتزين بناتها وتجيب لها كل شيء عشان تعرض في الشارع لأصحاب الأنظار المرة وأصحاب الشهوات. ألا تغار على أولادك؟ ألا تساوي هدهدا؟ ممن نتعلم يا إخوة؟ رجل ركب البقرة فمشت، حديث صحيح يقول النبي فيه، أنا أؤمن بهذا. الناس قالوا بقرة تتكلم، قال أؤمن بهذا ويؤمن بهذا أبو بكر وعمر وما هما ثم وش موجودين دلوقتي. رجل من بني إسرائيل ركب بقرة، راحت واقفة، قالت له انزل، إنا لم نخلق لهذا. أما الخلقت ليه يا بقرة؟ قالت: خلقنا للحرث والزرع مش للركوب. تعرف تضع كل شيء في مكانه؟ تعرف انت خلقت ليه؟ انت عايش في الدنيا ليه؟ اتيت لماذا؟ ولا هتغني زي اللي بيغنوا ويقولوا جيت مش عارف ليه ورايح فين وجاي منين؟ جاء ليعبد الله ورايح سيذهب، اما الى جنة عرضها السماوات والارض، واما الى نار تتلظى على من كفر بالله. تركنا اولادنا ثقافتهم الاغاني والافلام، وبعد ذلك نقول ضاعت الاخلاق، احنا ما كناش كده قديما. طب ما تعلم. اذا ايها الاخوة، هذه المنظومة لن ترجع الا بالقدوة، الرحمة بعباد الله. لعل من ضمن مشاهداتكم شاهدتم اسدا افترس قردة وقتلها وكانت حاملا فانتفض منها جنينها، فوقف الأسد أو النمر ينظر إلى الجنين ويحن عليه ويربيه. الحنوة على الضعيف، فما كان يأكله خلاص ما هو ابنها، لكن الحنوة على الضعيف، الحنوة على الضعيف. هل عرفت هذه المعاني؟ هل عرفت هذه المعاني؟ كان النبي يطبقها حتى في الطائر الصغير. جيش المسلمين ماشي متوجه، وفجأة يجد النبي صلى الله عليه وسلم حمرة، وهي العصفور أو طائر يشبه العصفور أكبر منه حجما، ترفرف بطريقة ملفتة على الجيش، فعرف النبي حاجتها. قال: من فجع هذه الحمرة بولدها؟ من خد ولدها؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله. قال: رد عليها أفراخها. رجع لها الأفراخ بتاعتها. إنها الرحمة. هل تتعلم؟ القدوة، نقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم. وقد أرانا الله آيات في الحيوانات لكي نكون أفضل منها وأنضج منها، ولقد كرمنا بني آدم. فلذلك أيها الإخوة، لا بد من العودة إلى الأسوة وتحريك هذه الأمور والتربية العملية عليها، ويكون ديننا أساس. إذا لم تعلم المدارس الدين ولم تجعله مادة أساسية، فعلى الأب والأم وهما المسؤولان الأساسيان عن أولادهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فعليك أيها الأب وأيتها الأم مسؤولية في البيت لتعليم الأولاد، لإعادة منظومة الأخلاق، لنعيد هذه المنظومة مرة أخرى، وينتشر فينا الحب وينتشر فينا الرحمة. إذا ضاعت الأخلاق يسقط الناس، لا حب ولا عاطفة ولا رحمة ولا لقاء، ولا أحد يحب لأحد مثلما يحب لنفسه. تفتت الناس، تفتت الشعب، تفتتت الأمة، ضعفت، تغلب عليها أعداؤها، وكل هذا بسبب البعد عن الله جل وعلا. إنها خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحذر من أخلاق أهل النار، يحذر من أخلاق من الأخلاق السيئة التي تذهب بأصحابها إلى النار والعياذ بالله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا مصر من كل مكروه وسوء. اللهم من أرادها بخير فأعنه ووفقه إلى كل خير، ومن أرادها بشر فاجعل تدبيره تدميره، وأهلكه كما أهلكت عادا وثمود. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في سائر الأرض يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين في سائر الأرض يا رب العالمين. اشف مريضهم وارحم ميتهم واجعل لهم المأوى الذي تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم مأوي جائعهم وعاريهم، اللهم مأوهم بإيوائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واهدنا إلى أحسن الأخلاق والأعمال لا يهدي إلى أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، واجعل اللهم هذا الجمع مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تدع بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف كل مريض من المسلمين، وارحم كل ميت منهم يا رب العالمين، ورد لهم غائبهم سالما غانما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزق من المسلمين من أراد الذرية فارزقه رزقا حسنا، ذرية تعبدك ولا تشرك بك شيئا. اللهم فرج عن المهمومين همومهم، اللهم فرج عن المهمومين همومهم، واقض عن المديونين ديونهم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا ربنا فيما جرت به المقادير، وأقم الصلاة.
من بيوت الله يخرج كل فضل على الدنيا بأمان.